العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يسرنا أن نلتقي هذه الليلة بفضيلة الشيخ عبد الرحمن الحديدي بهذه المحاضرة، وخير ما يبدأ به القرآن الكريم يقرأه الطالب محمد إسحاق، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم.
والآن مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحديدي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف ووكيل كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، فليتفضل بإلقاء المحاضرة وجزاه الله خيرا.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه وقت مبارك نجتمع فيه لإخواننا وأبنائنا، ونشكر القائمين على هذا اللون من النشاط، ونسأل الله لهم التوفيق والتسديد والمعونة. الحقيقة أنني أعد هذا اللقاء أعده تذكرة ومحادثة بين المتكلم وبين السامع من الموجودين، لأننا بحاجة إلى مثل هذا. فالمحاضرات ولله الحمد كثيرة، سواء في الفصول الدراسية أو خارج الفصول الدراسية، والناس أو الطلاب اليوم لا ينقصهم قلة المعرفة، ولكن الذي ينقص الناس جميعا اليوم هو العمل بما يعلمون. وإني أيها الأبناء أذكركم بأن ما أنتم فيه نعمة من الله تبارك وتعالى، ساقها الله إليكم ومن بها عليكم. تلكم النعمة هي أن يسر لكم أسباب طلب العلم، وأزال الحواجز والموانع التي تمنع من ذلك، فإن هذا العلم هو الحياة، العلم هو الحياة التي يحياها المؤمن، الحياة الطيبة التي يعيشها المسلم، فإن الله عز وجل ذكر أن الذي لا يعلم بأنه كالميت، فالكافر ميت، والذي يعلم بأنه حي، وهكذا الفرق بين الجاهل وبين العالم، الفرق بينهما كالفرق بين الحي والميت. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا العلم وراثة النبوة، وأشرف موروث هو ما كان عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأبو هريرة رضي الله عنه مر يوما في السوق وإذا بهم يبيعون ويشترون، فقال: أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهب الناس سراعا إلى المسجد فلم يجدوا ما لم يقسم، وإنما وجدوا حلقات، هذا يدرس في التفسير وهذا في الحديث وهذا في الفقه. فقالوا لأبي هريرة: ماذا تقول؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم حياة، حياة، لأن القصد منه هو أن يعبد الله العبد على بصيرة، وأن يكون بحق الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا العلم حياة، حياة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لماذا؟ لأن الفقيه يعرف ما لله تبارك وتعالى، وما يجب له من الطاعة، وما يجب أن يتقرب به إلى الله، ويعبد الله على بصيرة، فتكون أعماله موفقة ومسددة، ويكون على سبيل نجاة بإذن الله. وأما العابد الذي يعبد الله وهو جاهل، فإنه يقع في البدع ويقع في التقصير ويقع في الجهل، وقد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمعصية، قد يتقرب إلى الله عز وجل بالمعصية وهو لا يشعر، وقد يكون عمله هذا هباء منثورا إذا عمل عملا ثم استدرجه الشيطان. ولهذا جاء عن بعض الصالحين أنه كان يعبد الله عز وجل فانفرج له الحائط عن صورة نورها يتلألأ، فقال له: يا فلان، أنا ربك قد أرضيت عنك وأرضيتني وأسقطت عنك الواجبات وأحللت لك المحرمات. فقال: اخشأ فعليك لعنة الله، أنت الشيطان الرجيم. فلو لم يكن عالما بمداخل الشيطان كان هذا سببا في ضلاله. ولهذا بعضهم من الجهال ضلوا بهذه الطريقة، فإنه ذكر عن بعضهم أيضا أنه كان منقطعا إلى العبادة، فسطع له نور من فوقه وقال: أنا ربك يا فلان، فقد أحللت لك المحرمات وأسقطت عنك الواجبات، فصدق بذلك. وأما لأنه جاهل وهكذا. وبعضهم يستحسن البدعة، بعضهم يستحسن البدعة لأنه جاهل بهذا الإسلام. فالله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. والبخاري رحمه الله يقول: باب العلم قبل القول والعمل، في صحيحة باب العلم قبل القول والعمل. ولو نظرنا أيها الأبناء إلى أحوال السلف الصالح والذين حفظ الله بهم الدين وجعلهم حجة على الناس جيلا بعد جيل، نجدهم قد تفرغوا لهذا الطريق ولقوا مصاعب كثيرة. فكان الواحد منهم يسافر مسافة شهر، وكان يتعرض للحر وللبرد وللعري والجوع لأجل أن يتلقى حديثا واحدا. وأنتم تعرفون قصة كثير منهم. فالإمام أحمد رحمه الله ذكر عنه أنه يحفظ ألف ألف حديث، ذكر عنه أنه يحفظ ألف ألف حديث، يعني يحفظ مليون حديث، ليس حفظا للمتن ولكنه حفظ للأسانيد وطرق الأحاديث وما فيها من أقوال وما في رواتها من توثيق وتجريح، ويحفظ الفقه الذي اشتملت عليه من هذا من غير القرآن الكريم. وقصته عندما أراد أن يذهب ويرحل إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في اليمن، تجهز من العراق يريد صنعاء لأجل أن يتلقى عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب مارا بمكة ومعه جهازه. أتدرون ما هو جهازه؟ كان معه أقراص يابسة وكتبه والدفاتر التي يكتب فيها وأقلامه. فهذا الذي كان معه، يعني جهاز خفيف وجهاز متواضع. فذهب ومر بمكة حتى يأخذ عمره في طريقه إلى من؟ إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فطاف واعتمر، ثم إن معه من معه جاءوا إليه وقالوا: نبشرك ببشارة عظيمة. ما هي هذه البشارة؟ قالوا: نبشرك بأن عبد الرزاق قد وجدناه هنا، فالحمد لله قد كفاك الله الطريق، فتسمع منه هنا بمكة وترجع ولا تذهب إلى مكانه هناك. فقال: والله لا أحل نية عقدتها لله عز وجل، يعني لا أحل نية عقدتها لله عز وجل حتى أسمع منه، يعني عزم على أنه لا يسمع منه بمكة وإنما يسمع منه في بلده، لأن هذه النية لله عز وجل فقد عقدها ولا يحلها. وعلى كل حال، مهما بذل الطلاب في هذا العصر، بل مهما بذل الأساتذة، لن يبلغوا إلى هذا المستوى إلا أن يشاء الله، والله ذو الفضل العظيم، الله قادر. ولكن الذي على العبد وعلى طالب العلم أن يسعى بقدر استطاعته، وأن يتشبه بهؤلاء، يتشبه بهؤلاء ويقترب منهم بقدر ما يوفقه الله عز وجل. وقصص كثير من هذا، قصص كثير من هذا. فإن طلب العلم يا إخوان لا يكون ولا يتأتى أبدا بأن يشترك معه غيره، لا يتأتى ولا تنال منه شيئا ولا تنال منه بعضا إلا إذا انصرفت إليه بكلك وبفكرك وبجهدك يعني رغباتك، فيصير هو عندك المهم والشغل الشاغل هكذا. ولهذا لما ذكروا عن بعضهم أيضا كيف استطعت أن تجمع هذه الكتب وأن تكتبها وتجمع هذه الأحاديث، قال: استطعت، يقول: بلحمي ودمي، يعني أنه كان يسخر وكان يتعب نفسه ويحرر وينسخ وهكذا. فالحقيقة إن زمن طلب العلم، يعني زمن الصغر، هو أحسن وقت وأمثل زمان لأن ينفق فيه المرء عمره. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهنيئا لمن أفنى عمره في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، ولمن أفنى وأبلى شبابه في هذا السبيل. ولكن ينبغي لطالب العلم يا أخوان أنه يريد بهذا العلم وجه الله عز وجل، وأن يريد به أن يعبد الله على بصيرة، حتى يعلم ماذا أنزل الله عز وجل، وماذا يريد الله منه، ماذا يحب الله أن يأتيه من الأفعال فيعمل به، وماذا يحب أن يتركه فيجتنبه هكذا. إذا فعل ذلك مخلصا لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يوفقه ويسدده، ولا يحرمه أيضا من أجل الدنيا وثواب الآخرة. يعني لا تظن أنك إذا طلبت العلم بإخلاص وبرغبة وبنية القربة إلى الله عز وجل أن الله عز وجل يحرمك من حسنة الدنيا، بل إن الله سبحانه وتعالى سيعطيك سيعطيك من الدنيا ما يعلم أن به صلاحك ويذيبك في الآخرة. فننظر إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم المثل الأعلى للناس. الله عز وجل يقول عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه بالدنيا حسنة. ويقول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: وكذلك مكنا، يقول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فأنت إذا عملت بطاعة الله عز وجل وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يحرمك من حسنة الدنيا، بل يعطيك حسنة في هذه الدنيا، وما يدخره الله لعبده أعظم وأعظم. والله قد تكفل بهذا في قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهل هناك أصدق من وعد الله تبارك وتعالى؟ فإنني أذكركم أيها الأبناء بهذه النعمة التي ساقها الله تبارك وتعالى إليكم، وهي أن جعلكم طلبة علم تتعلمون ما ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة. فإن النعمة قد تأتي وتصادف وتساق إلى الإنسان، ولكن الذي يعرف قدر النعمة يبارك الله له فيها، الذي يعرف قدر النعمة يزيده الله عز وجل ويبارك له فيها ويحسن له العاقبة. وأما الذي لا يعرف قدر النعمة فإنه يسلب هذا الفضل، يسلبه ثم لا يعود إليه. وهذا يقول الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فالنعمة، ليس هناك نعمة أعظم من الإيمان بالله إذا هدى الله العبد إليه. ثم كل ما يقوي هذا الإيمان ويبصر الإنسان بربه وبالصراط المستقيم، هذا كذلك أعظم النعم. فالحمد ليس باللسان فقط، وإنما هو باللسان وبالعمل والفعل. فإننا في هذا الزمان في الحقيقة عندما ننظر إلى حاجة مجتمعاتنا نجدها بحاجة كثيرة إلى هذا النوع من العلم، وهو العلم الشرعي. نحن في مجتمعاتنا لا نشكو من قلة الدكاترة ولا المهندسين ولا، وعلى كل حال هذه علوم يجب على المسلمين أن يتعلموها حتى يستغنوا عن الكفار، ولكننا بحاجة وفي أمس الحاجة إلى علماء مخلصين يبصرون الناس بأمورهم ويرشدونهم في أحوالهم ويضيئون لهم الطريق بهذا الميراث النبوي. فإن نجد أن العلماء يتناقصون، وإذا ذهب عالم فإننا لا نجد له خلفا، فإن لله وإن إليه راجعون. وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، فإنك لو ذهبت تعد علماء القراءات في العالم الإسلامي، علماء القرآن الذين هم حجة في باب القراءات، يعني تعدهم على أصابعك، فلا تجد، إذا ذهب واحد منهم لا تجد من يخلفه إلا ما شاء الله. كذلك علماء الحديث، علماء الحديث تعدهم كذلك بل أقل من الأصابع، وهكذا. لماذا؟ لأن الناس انصرف كثير منهم إلى العلوم الدنيوية وإلى أمور الدنيا، وتركوا هذا الأمر المهم، تركوا أمر العلم الشرعي، حتى دخل الخلل على المسلمين من هذا الباب. فإن سبب كل بلية وسبب كل بدعة هو الجهل، لا شك في هذا. فإن العالم طالب العلم العارف يعرف الحق من الباطل، وينفر من البدعة، ويعمل بالسنة بل ويدعو إليها. فأحثكم حثا وأنصحكم نصيحة، أن تسألوا الله عز وجل التوفيق والثبات، وأن تسيروا في هذا الطريق بجد واجتهاد وإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا فعلت ذلك فأنت يعلم بأنك على سبيل النجاة. فلا تطلب العلم أيها الطالب، لا تطلبه لأجل أن تتبوى مكانة وأن يكون لك منزلة في قلوب الناس، فإن هذا قد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الرياء ومن أسباب حبوط عملك، فإن الرياء يحبط العمل الذي داخله، فمن رأى في صلاته حبطت صلاته، كذلك من رأى في علمه حبط عمله الصالح في علمه، وإن كان لا يحبط العمل كله ولكن يفسد العمل الذي دخله الرياء. ولهذا من شدة حرص السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا خاف الواحد على نفسه أن يداخله رياء أو سمعة في نشر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك، على كل حال يترك اجتهادا كما ذكر ذلك، وكما روى أبو نعيم عن أويس بن عامر القرني رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه الرسول خير التابعين أويس بن عامر، كان لشدة إخلاصه لله عز وجل ما كان يحدد خشية من الفتنة، وما كان يفتي، ولم يقبل عملا حرصا على الإخلاص. وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير التابعين أويس بن عامر القرني رضي الله تعالى عنه، يعني هكذا كان حرصهم على الإخلاص وعلى نقاء الأعمال من الشوائب. والعمل إذا كان قليلا وفيه إخلاص فإن له بركة وجزاؤه عند الله عظيم. ومن أعظم الأعمال الصالحة طلب العلم، من أعظم الأعمال الصالحة طلب العلم، فإنه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. فأحثكم أيها الأبناء على أن تغتنموا أوقات العمر وزهرة الشباب في هذا المجال وهذا الطريق السوي وهذا المنهاج، فإنكم في نعمة عظيمة، وقد يسر الله لكم أسباب ذلك، فلا يهتم طالب العلم والله الحمد لا يهتم وينشغل بطلب الرزق ولا بكرب الأسطار والتنقلات، ولا يرتاح ويخلد إلى اللهو واللعب وقضاء الوقت مع الزملاء والكلان في قيل وقال وفي ما لا فائدة فيه ولا عاقبة له. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق ولإخواننا المسلمين أجمعين، وما هذه إلا تذكرة أحببت فيها إجابة رغبة إخواني الذين دعوني إلى هذا المكان فجزاهم الله خيرا، واللقاء لأبنائنا طلبة، وما بقي من الوقت نحب أن نجعله للأسئلة التي يمكن أن يسألها بعض الحاضرين أو تهمه كثيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حقا انه تذكير، والا كلنا يعرف قيمه العلم ولا يسعني الا ان اذكر هذا لبعض الاسئله، لانه ليس من الممكن ان تكون كلها ترضى، ولا اتصور انه في سائل الا ويسال، ولكن يقدم ان شاء الله يجتهد مقدم الان العام، لان الشيخ امام الحرم يحب انه يلحق الجماعه. حضرة الشيخ، هل ترى أن هناك مانع وعائق للعلم وقد نصحنا بعض الأساتذة بعدم التفكير بالزواج في مرحلة طلب العلم لأن لا يتشاقل ذلك أو لا يصل ذلك عن الدراسة؟
الحقيقة أن مسألة الزواج، زواج طالب العلم، هل الزواج مثلا مانع من طلب العلم أو سبب في انصراف طالب العلم عن بذل الجهد في طلب العلم؟ الزواج على كل حال ليس مانعا من طلب العلم، وخاصة في هذا العصر فإني أنصح للمقتدر على ذلك أن يبادر بالزواج إذا كان له رغبة في الزواج، وهو مقتدر أن يبادر بذلك، لأن هذا قد يكون سببا في إقباله وفي ذهاب مشاغله وأفكاره وتشتت ذهنه، وهذا شيء قد جربه طلبة العلم، وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والمغريات، فإنها تلاحق الشاب في كل مكان فيرى ما يثيره دائما. والرسول صلى الله عليه وسلم أمره وإرشاده في هذا واضح، ولم يستثني ظرفا من الظروف ولا زمن من الزمان. في حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا ظاهر واضح، لم يستثني الرسول صلى الله عليه وسلم زمنا ولا وقتا ولا. على كل حال، كان في العصر الأول عند عندهم كان بعضهم يؤخر الزواج. أحمد بن حنبل رضي الله عنه تزوج بعد 40 سنة، ولكن لم يكن هناك في ذلك الزمان مغريات، النساء محجبات، وليس هناك الصور العارية، وليس هناك الأدب المدير، بل كان يعني كانت أمورهم هادئة وأمورهم ليس فيها ما يثير. فلذلك على كل حال، الإنسان في هذه المرحلة الشاب أرى أنه إن كان مقتدر أن يتزوج، وإلا فإن لم يكن مقتدرا أو لا يستطيع أن يقوم بالزواج وتكاليفه، فأنا أوصيه بما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يفطر من الصوم، أو أن يشتغل بالأمور المفيدة، بالبحوث مثلا وبالأعمال الدراسة وبالأمور النافعة، مثلا لا بأس أن يشتغل بها، كمثلا أن يعني يكون عنده مثلا وقت، يعني مثلا يروض فيها جسمه، يروض فيه جسمه، وأن يكون عنده وقت كذلك تخصص لنفسه وقت يبحث فيه ويطلع على العلوم، ويعني أن يشغل وقته ويشغل طاقته بما هو مفيد حتى ينسى هذه الجوانب ويصبر حتى يغنيه الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالزواج للشاب لا بد منه، إلا لا بد منه أن يتزوج، لكن يعني عليه أن يصبر حتى يهيئ الله له الأسباب، ولا يذهب يمينا وشمالا أو يجلب لنفسه البلاء والشر. فإن الشيطان إذا تلقف العبد فإنه يجره إلى آخر درجة، نعوذ بالله من الشيطان. فهكذا، فالزواج يا إخوان ليس يعني ليس مانعا من طلب العلم، بل هو سبب، وخاصة للمقتدر، بل هو سبب في يعني في زيادة الجهد ومضاعفته، وكذلك في الطمأنينة والراحة النفسية، وهذا شيء جربه طلبة العلم. وأظن لا مزيد على
كلامه. أقول الشيخ: بعض العلماء، بعض الشباب يتعلمون العلم، وحالما يحفظون عنه يذهبون إلى والديهم ويخبرون أن بعض الأشياء في المنزل في المحرمات، وأنه يريد أن يكون داعيا في سبيل الله، ولا يسمح الوالد أو لا يسمح الوالد أو لا يرضى بذلك، هل يطعمها ويكون داعيا؟
والله على كل حال، لا شك أن الفائدة من طلب العلم هو العمل به، والعمل به لا يقتصر على النفس على نفس العالم أو العارف، بل يجب عليك أن تعلم أباك وأخاك وأمك، فهم أولى الناس بتعليمك، ولا تعلمهم على أنك أحسن منهم أو تتعالى عليهم تفتخر بأنك عرفت ما لم يعرفوا، بل علمهم بتواضع وبإشفاق وبإبداء الرغبة في النصيحة لهم، فإن الله عز وجل ذكر عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه أسدى إلى أبيه نصائح، وهذه النصائح في كتاب الله تبارك وتعالى، فتلطف له غاية التلطف ووضح له ما هو عليه من الضلال، فذكر الله عنه قوله عز وجل: يا أبتي واذكر كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الآيات التي ذكر الله عز وجل ففيها أولا التلطف في الندى، قال يا أبتي، يعني أظهر له الرحمة والمودة ورغبته في تخليص ما هو فيه، فأنت تعلم أهلك ولكن يعني باللطف والموعظة الحسنة وبالتواضع، وإذا لم يطيعوك فعلى كل حال لا تيأس، بل اضبط وأصبر واستقم، فهم بعد وقت إذا رأوا منك الاستقامة وثقوا فيك فإنهم على كل حال سيعلمون أنك على الحق وسيتبعونك بما أنت فيه، ولكن إذا انحرفت أيضا أنت علموا بأنك غير ثابت وأن ليس لك إلا مقصد قد يكون أردته أو ما إلى ذلك، فأولا يجب عليك أن تستقيم أنت بنفسك ثم لا تيأس بل تواصل، ويكون تكون مواصلة النصيحة بالتي هي أحسن. أيضا فإن مثلا بعض الأمور إن لم تستطع أن تغيرها فعلى كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت اجتنبها وأديت ما عليك ولا تكلف أكثر من هذا.
فضيلة الشيخ، إذا أراد أحد أن يتعلم القرآن منذ الآن فإلى أي مدرسة ينتسب؟
هذا الحقيقة سؤال مهم. إذا تعلم قراءات القرآن، الحقيقة أن القراءات هذا من العلم النادر في هذا الزمان القليل الذي والذي يريد أن يتعلمه لا يشترط فيه أن ينتشر المدرسة معينة، بل إن يعني كثير من كثير من هؤلاء الذين يعرفون القراءات درسوا خارج المدرسة، يعني لما تكون في المعهد العلمي أو في المعهد المتوسط أو كذا ثم تتعلم القراءات. تعلم القراءات هو أن تتصل بشيخ من مشايخ القراءات ويرشدك إلى ما يجب أن تعلمه، فأولا تحفظ القرآن الكريم، وهذا الحفظ يعني بإمكانك أن تحفظه مثلا في المسجد النبوي أو تحفظه على نفسك بأن يعني ترتب لك كل يوم آيتين أو ثلاث آيات حسب يعني ما عندك من النشاط، فلو قرأ كل واحد من الطلبة وحفظ كل يوم آية أو آيتين هو على كل حال سيقول لهذا الشيء صعب، يعني حفظ القرآن صعب وكذا، هو صحيح أنه صعب لكن إذا استمر الإنسان في حفظه فإنه يسهل عليه، فلو حفظ كل يوم آية أو آيتين وأنا أعرف أن الطالب لا يعجز أن يحفظ كل يوم آيتين، ما يعجز ولا يعجزه ذلك، فلو حفظ كل يوم آيتين أو ثلاث حسب استطاعته فإنه لا يأتي سنة إلا وقد حفظ شيئا كثيرا، ثم لا تأتي السنتان إلا وقد حفظ، ولا تمر سنوات معدودة إلا وقد حفظ القرآن هكذا. فأول شيء يحفظ القرآن، وحفظه تحفظه يمكن أن تحفظه على يعني بينك وبين نفسك، وتحفظه على أستاذ مثلا بجنبك أو على زميلك، أو وإذا أردت أن تتعلم القراءات فعلى كل حال لها كتب، وهناك لها متون يعني عبارة عن منظومات يعني في ألف بيت أو قريب من ألف بيت أو أكثر، هذه شيء معروف. وأسهل شيء في هذا هو الشاطبية. الشاطبية في القراءات السبع هي أسهل المتون والأبيات التي يمكن أن يحفظها الإنسان، فإذا حفظها وشرع فإنه لا إذا تلقاها على عالم من علماء القراءات فإنها تسهل عليه بإذن الله، ويصير بهذا عارفا بالقراءات بحسب على كل حال التكرار، فإذا كرر زاد ذلك، وإذا ترقى أيضا في محفوظات أخرى فإنه يتزود من هذا. وعلى كل حال ليس شيء مستحيل، ليس هناك شيء مستحيل أبدا في العلوم، بل إن العبد إذا عزم واستعان بالله بلغه الله عز وجل ما يريد بإذن الله عز وجل.
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحديثي على هذه المحاضرة القيمة، ولا نملك له جزاء إلا أن نقول له جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.